لا ينتفعون بسماع القرآن ولا يؤمنون به. فشبه سبحانه وتعالى إلقاء النوم عليهم بجعل الغطاء على قلوبهم وبوقر آذانهم، لأن ذلك كان يمنع المشركين من التدبر. وهذا معنى قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقيل أيضا إنه تعالى قد يعاقب هؤلاء الكفار بعقوبات يجعلها في قلوبهم تكون موانع من أن يفهموا ما يسمعونه. ويحتمل أيضا أن يكون سبحانه وتعالى سمى كفرهم كنا تشبيها ومجازا، وإعراضهم عن تفهم القرآن وقرا توسعا لعدم الجمع بين الكفر والإعراض وبين الإيمان والفهم اللذين لا يجتمعان مع الكن والوقر أيضا. وإن يرى المشركون الكافرون بالله والرسول واليوم الآخر كل عبرة لم يصدقوا بها، وقيل وإن يروا كل علامة ومعجزة دالة على نبوتك يا محمد لا يؤمن بها لعنادهم. حتى إذا جاءوك يجادلونك، يعني يا محمد إنهم إذا دخلوا عليك بالنهار يجيئون مجيء مخاصمين مجادلين رادين عليك قولك، ولم يجيئوا مجيء من يريد الرشاد والنظر فيما يدل على توحيد الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وآله. يقول الذين كفروا إن هذا، أي ما هذا القرآن، إلا أساطير الأولين، أي أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها. وقيل معنى الأساطير الترهات والبسابس وكلام لا فائدة فيه ولا طائل تحته. وما تعلمناه من هذه الآية أيها الأخوة والأخوات: أولا، لا قيمة لقراءة القرآن والاستماع إليه ما لم يؤثرا في القلب، وإلا فالمشركون أيضا كانوا يسمعونه من لسان شخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ثانيا، لا جواب للكافرين إزاء منطق القرآن والإسلام، فيلجؤون للاتهام والافتراء والتحقير والخصام.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والآن مع الآية 26 من سورة الأنعام المباركة.
وهم ينهون عنه ويناون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.
نعم أعزائي المستمعين، ثم كن سبحانه عن الكفار الذين تقدم ذكرهم فقال: وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي ينهون الناس ومن اتبع النبي ويتباعدون عنه فرارا منه صلى الله عليه وآله. وقيل ينهون الناس عن استماع القرآن لئلا يقع في قلوبهم صحته ويتباعدونهم عن استماعه. وإن يهلكون إلا أنفسهم، أي ما يهلكون بنهيهم عن قبوله وبعدهم عنه إلا أنفسهم وما يشعرون، أي وما يعلمون إهلاكهم إياها بذلك. تدلنا الآية على أن نعي وندرك أولا إن الكفرة والملحدين والسائرين على هذا الدرب باسم حرية العقيدة والفكر والبيان لا يجيزون حرية البيان لدعاة الحق لئلا يتناهى ذلك لمسامع الباحثين عن الحق فيهتدوا. ثانيا، يهلك أئمة الكفر والشرك أنفسهم قبل أن يمهدوا لهلاك غيرهم وإن كانوا لا يعلمون ما يفعلون.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
نستمع الآن أيها الأخوة والأخوات للآية 27 من سورة الأنعام المباركة.
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
فقالوا أي فقال الكفار حين عاينوا العذاب وندموا على ما فعلوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا، يعني بكتبه ورسله وجميع ما جاءنا من عنده، ونكون من المؤمنين أي من جملة المؤمنين بآيات الله. نتعلم من هذه الآية المباركة أولا علينا ما دمنا على قيد الحياة عدم تفويت هذه الفرصة والتعويض عما فات وإصلاح المستقبل وما تبقى من أيامنا، فلا عودة بعد الموت. ثانيا إن يوم القيامة هو يوم الحسرة على ما قمنا به وفعلناه في دنيانا وعلى ما لم نقم به فكان.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلباً وعى القرآن.
أما الآن أيها الأخوة والأخوات فلنستمع إلى الآية 28 من سورة الأنعام المباركة.
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
أحيانا يكذب الإنسان ويتحايل حتى على نفسه متجاهلا بذلك وجدانه وفطرته، فيرتكب عالما ما نهي عنه لكنه يتغابى تحسبا لوخز الضمير إلى ذلك. كم من آية تشير إلى المذنبين يوم القيامة، يبدو لهم ما كانوا يحاولون إخفاءه من قبل، بيد أن هذه الصحوة عابرة لا تلبث طويلا، وأنهم لو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وما كانوا يفعلون. قوله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بمعنى أولا بل بدا لبعضهم من بعض ما كان علماؤه يخفونه عن جهالهم وضعفائهم مما في كتبهم، فبدا للضعفاء عنادهم. ثانيا المراد بل بدا من أعمالهم ما كانوا يخفونه فأظهره الله وشهدت به جوارحهم. ثالثا إن المعنى ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة يخفونه عنهم من أمر البعث والنشور، لأن المتصل بهذا قوله وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا في الآية التالية. رابعا المراد بل بدا لهم وبال ما كانوا يخفونه من الكفر. كل ما تقدم بمعنى ظهرت فضيحتهم في الآخرة وتهتكت أستارهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والتكذيب، وإنهم لكاذبون، أي هم كاذبون فيما يخبرون به عن أنفسهم في الدنيا من الإصابة واعتقاد الحق. وقد يكون المراد أنهم تمنوا ما لا سبيل إليه فكذب أملهم وتمنيهم. إخوة الإيمان، انتهت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لنا لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله حتى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله.
إلهي سيدي ربي أغثني
سيدي
أغثني
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
سيدي
أجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
يا إلهي سيدي ربي
أغثني
أجرني
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
أجرني
إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع
أغثني
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 طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. نرحب بكم في إذاعتنا، حيث نرافقكم ببرامج خلال هذه الساعات الطهيرة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 20 وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى برنامج كلامكم نور في الساعة 12 والدقيقة 35. بعد ذلك يأتيكم فقه الصلاة. استمعوا إلى موجز الأخبار على إذاعتنا في الساعة 1 ظهرا، ونأتيكم بأبرز الأخبار في 5 دقائق. عند 1:05 المحاضرة الإسلامية. أحبتي، على رأس الساعة في الساعة 2 ظهرا موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة، من شجرة الحكمة في الساعة 2:20. كونوا على الموعد مع تمثيلية الإذاعة عند الساعة 2:24 وعلى مدى نصف ساعة نشر خبرية جديدة في الساعة 3 تماماً. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. إلى هنا ننتهي من عرض برامجنا اليوم، ونترككم الآن مع المزيد من البرامج. ندعوكم للبقاء معنا، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتابي مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري، الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
كل إنسان ينطوي على منجم غني من الفضائل الإنسانية، كما يقول الشاعر الفارسي سعد الشيرازي: تیران مرغ دیدی؟ تو ز پای بند شهوت به درآی تا ببینی تیران آدمیت. ارأیت تحلیق الطیور؟ انت ایضا تحرر من قیود الشهوتی کی ترى طیران الانسانیه. لقد قال لنا القدماء بلغة الشعر وبلغة العرفان وقولهم صحيح إن الخصائل الإنسانية ترفع الإنسان فوق مستوى الملائكة وتصير من الإنسان منبعا متدفقا من المحاسن والجمال ومن الكفاءات والطاقات المتفجرة بعد كمونها، أي تجعل منه إنسانا متكاملا متساميا، وهذا هو هدف الأنبياء، وهذا هو معنى التزكية والتعليم في أهداف الأنبياء، إنه تطهير الإنسان من الصفات الرذيلة والأهواء ومن الخصال الحيوانية المتوحشة. لا يمكن أن نطلق اسم الإنسان على أولئك الذين يمارسون أعمال الذئاب والكلاب بينما ظاهرهم كظاهر البشر. ليس بإنسان ذلك الذي يتلذذ بسفك الدماء ويتسلى بإزهاق الأرواح ولا يتألم لآلام الناس ومحنهم وأحزانهم. ليس هذا بإنسان مهما كان ظاهره حتى ولو امتلأ علما وثروة وقوة. أن تكون إنسانا شيء، وأن تكون عالما أو مقتدرا أو ثريا أو متحليا بظاهر جذاب شيء آخر. الأنبياء يأتون لتطهير الإنسان، لا ترون في ساحة الأنبياء أثرا للسبعية والحيوانية والوحشية. ساحة الأنبياء ساحة نور وصفاء وإنسانية، وهذه معجزة النبوة. قد نبحث عن معاجز النبوة في الأعمال الخارقة للطبيعة، لكن المعجزة الكبرى للأنبياء هي صناعة الإنسان المتحلي بالفضائل. حين ننظر إلى المجتمع الذي ظهر فيه النبي الخاتم، نرى ذلك الفسيفساء المعتم القبيح قبل صقله، وبعد أن تعمل النبوة صقلها فيه، يتحول ذلك الكائن البشري البدوي الجافي إلى إنسان عظيم. الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري كان قبل الإسلام مثل أبناء جلدته، رجلا يألف حياة البداوة الجافية الخشنة. مثل هذا الإنسان لا يأبه به عادة أولئك الذين يدعون أنهم مصلحون ولا يعيرونه أهمية، بل يتعالون على أمثال هؤلاء. لكن رسول الإنسانية حول هذا الرجل الجافي الحافي إلى إنسان تجتمع فيه الفضائل الإنسانية كلها. ذاب في هدفه الرسالي، وأصبحت جميع نشاطاته تدور حول الرسالة لا حول الأنا. هذه الأنا التي تدور حولها مصالحنا، نريد كل شيء لنا ولأبنائنا وسمعتنا ودكاننا. أبو ذر ضحى بهذه الأنا من أجل هدفه الكبير. لقد صقلته الدعوة النبوية، فخرج بعدها إنسانا مصقولا مضيئا ساطعا، وهذا هو هدف النبوة. الهدف النهائي من أي نشاط إنساني هو الذي يحقق الغرض من ذلك النشاط. لو أراد أحد أن يبني مسجدا، فلا بد أن يفكر في النتيجة النهائية من هذا العمل، لابد أن يفكر في الهدف الرسالي الكبير من وراء هذا العمل، لا أن يكون هدفه محدودا بأداء طقوس العبادة دون أن يكون وراء هذه العبادة تحقيق هدف كبير. المدارس المادية التي تدعي أنها تستهدف إقامة مجتمع الرفاه والعدالة لا تستطيع أن تقدم للإنسان هدفا كبيرا وراء إشباع متطلباته المادية. المدرسة الإلهية تستهدف أمرا أسمى من الاحتياجات المادية. هذه الاحتياجات هي شأن أي كائن بشري، وهدف الأنبياء تحويل هذا الكائن البشري إلى إنسان يتكامل باستمرار ولا يتوقف عند مرحلة من مسيرته نحو الكمال المطلق. إنا لله وإنا إليه راجعون، والأنبياء جاءوا لتحقيق هذا الهدف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين. روي عن الإمام الجواد سلام الله عليه أنه قال: كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه. نواجه في هذا الحديث الجوادي المبارك دور البعد الغيبي في حياة الناس وآثاره ونتائجه في حياة المؤمنين. الإنسان كادح في الحياة الدنيا في سبيل أهداف معينة، وله آمال يسعى في سبيل تحقيقها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الإنسان معرض في حياته الدنيا لمختلف الحوادث والكوارث، لأنه طريق الحياة الدنيا ليس طريقا مزروعا بالورود، وإنما هو طريق مليء بالأشواك والعثرات. في كلا الأمرين يحتاج الإنسان إلى العنصر الغيبي، يحتاج الإنسان إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. بالنسبة إلى الأمر الأول، يعني سعي الإنسان وراء الهدف، في كثير من الأحيان الإنسان لا يجد السبيل ميسرا أمامه لبلوغ أهدافه، وسوف تواجهه عقبات كثيرة ربما تعترض طريقه وتمنعه من الوصول إلى هدفه. الإنسان غير المؤمن إذا كان يسعى نحو هدف معين له آمال وطموحات معينة، وواجهته بعض العقبات التي لا يمكن الخلاص منها، سوف يصاب بالإحباط والفشل، ويعيش التأزم النفسي والانهزام الروحي، لأنه الإنسان الكافر الذي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى لا يوجد لديه إلا الأسباب المادية، فإذا سدت بوجهه الأبواب وخانته الأسباب المادية سوف ييأس ويكتئب ويقنط ويفشل، لأنه لا طريق أمامه في الحياة غير الأسباب المادية. فإذا سدت بوجهه الأبواب المادية وصل إلى طريق مسدود وأصيب باليأس والقنوط والإحباط. بينما الإنسان المؤمن لا ييأس وإن سدت بوجهه جميع الأبواب، لأنه هناك عند الإنسان المؤمن باب آخر مفتوح هو باب الله تبارك وتعالى، لديه قوة فوق كل القوى وهي القوة الإلهية. هكذا الإنسان إذا أصيب بمرض عضال مثلا يعجز الأطباء عن معالجته، أو أصيب بمشكلة من المشاكل لا حل لها، الإنسان المؤمن لا يصاب بالقنوط، لا يصاب بالإحباط، لأنه يوجد لديه شيء آخر، بعد آخر، طريق آخر، لديه الله تبارك وتعالى الذي هو كل يوم هو في شأن، الذي هو يغير الأحوال من حال إلى حال. لهذا الإمام الجواد سلام الله عليه يقول: كيف يضيع من الله كافله. الله عز وجل إذا تكفل شخصا من الأشخاص، يعني تكفل عنايته وتكفل برعايته، هذا الشخص لا يضيع أبدا، وإن واجه العقبات والمشاكل الكثيرة في حياته الدنيا لكنه لا يضيع أبدا. لاحظوا يعني الأخوة الكرام يدققون في قصة يوسف سلام الله عليه. يوسف ذلك الصبي الذي ألقاه إخوته في غيابة الجب، وكان عليه السلام من الممكن أن يموت في كل لحظة، ثم جاءت بعد ذلك سيارة أخذوه باعوه عبدا على ملك مصر، ثم بعد ذلك جرى عليه ما جرى مع امرأة العزيز فأودع السجن. لاحظ كم عقبة وكم كارثة وقع فيها يوسف، من غيابة الجب إلى سجن العبودية إلى السجن الذي أودع فيه. لكن مع ذلك ترى هذا الصبي الذي ألقاه إخوته في غيابة الجب وأرادوا أن يضيعوه، تراه يصبح ملكا من الملوك، يصبح عزيز مصر، ويأتي أخوته الذين أرادوا أن يضيعوه ويقعوا له ساجدين. لهذا الإمام عليه السلام يؤكد على هذا الدور، على الدور الإلهي في حياة الإنسان. يقول: كيف يضيع من الله كافله؟ الذي يتكفله الله عز وجل لا يمكن أن يضيع أبدا، حتى ولو أراد الناس والعالم والكون أن يضيعه. كيف يضيع من الله كافله؟ وكيف ينجو من الله طالبه؟ بالاتجاه المقابل اللي الله تبارك وتعالى يطلبه لا يمكنه أن يهرب من الله عز وجل، كما أن الذي يتكفله الله عز وجل لا يمكن أن يضيع أبدا ولا يمكن أن يضيعه أحدا، كذلك الذي الله تبارك وتعالى يطلبه لا يمكن أن ينجو أبدا ولا يمكن للعالم كله أن ينجيه وأن يحفظه من الله تبارك وتعالى ومن مطالبة الله له. يعني الإنسان إذا أراد أن يهرب من ربه، الإنسان إذا طلبه الله وأراد أن يهرب إلى أين يهرب؟ إلى بر، إلى بحر، إلى الفضاء، إلى أين يذهب؟ إلى أي مكان يذهب هو تحت القدرة الإلهية، تحت العين الإلهية. الإنسان عندما تطلبه حكومة من الحكومات، حاكم أو ملك، ربما يستطيع أن يغيب نفسه عنها، ربما يستطيع أن يهرب، ربما يستطيع أن يختفي، أن يذهب لدولة أخرى ويطلب مثلا لجوءا سياسيا. أما الذي يطلبه الله عز وجل لا يمكن أن يفلت منه. أولئك المجرمين الظالمين المتمردين على إرادة الله لا يظنون أنهم بإمكانهم أن يفلتوا من قبضة الله ومن قدرة الله ومن سلطان الله تبارك وتعالى. أتذكر أنه في بعض الأخبار أن عمر بن سعد قاتل الحسين سلام الله عليه، عمر بن سعد أخزاه الله لما طلبه المختار بن أبي عبيد الثقفي وأراد أن يقتله، خرج ليلا، هرب من الكوفة ليلا، وكان يظن أنه ينجو بنفسه، لكن الذي يطلبه الله لا يمكن أن ينجو. كان يسير من الكوفة في الليل فغفى ونام على ظهر راحلته، وإذا بهذه الراحلة تدور وترجع به إلى الكوفة، فأمسكه جماعة المختار وقتلوه هو وابنه. فإذا الحديث واضح الدلالة أن الكون كله تحت سلطة الله، تحت عناية الله. المؤثر الحقيقي في الكون هو الله تبارك وتعالى. بالتالي أيها الإنسان، إذا تكفلك الله فلا تضيع أبدا، وإذا طلبك الله فلن تنجو أبدا. فلنكن من الذين يتكفلهم الله ولا نكن من الذين يطلبهم الله ليعاقبهم، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة: بيان استحباب وكيفية صلاة الاستسقاء. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة: بيان استحباب وكيفية صلاة الاستسقاء وصلاة يوم الغدير. كان كلامنا ولا يزال في ذكر بعض الصلوات المستحبة، ومن تلك الصلوات صلاة الاستسقاء، وهي مستحبة عند اشتداد حاجة البلد إلى الماء وانقطاع الأمطار عنه، وتتكون من ركعتين، وكيفيتها تماثل كيفية صلاة العيد تماما بما فيها من تكبيرات وقنوتات وخطبة بعد الصلاة. والمناسب في هذه الصلاة في القنوت الدعاء والتوسل إلى المولى بإنزال المطر وسد حاجة البلد إلى الماء. ولا تقع صلاة الاستسقاء إلا جماعة، ويتضرع إمام الجماعة والمأموم قبل الصلاة وفيها وبعدها إلى الله أن يكشف ما بهم. وقد روي عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن صلاة الاستسقاء فقال: مثل صلاة العيدين، يقرأ فيها ويكبر فيها كما يقرأ ويكبر فيها. يخرج الإمام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه، ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد. فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر، والذي على الأيسر على الأيمن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك صنع. ومن تلك الصلوات المستحبة صلاة يوم الغدير، وهو 18 من ذي الحجة، وهي ركعتان، يقرأ المصلي في كل ركعة سورة الحمد 10 مرات قل هو الله أحد، 10 مرات آية الكرسي، 10 مرات إنا أنزلناه، وورد في فضلها أجر عظيم. وقد يسأل سائل: ما هو يوم الغدير؟ الجواب: يوم نزول قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلما نزلت هذه الآية أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد الإمام علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فهو يوم تنصيب علي بن أبي طالب عليه السلام للخلافة والإمامة، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأبنائه الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى اشتاق.
صدقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجول
الواحدة تماما في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء بحث وزير خارجية إيران وقطر في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان وأكد وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها الدول الإسلامية لمساعدة شعبي فلسطين ولبنان داعيا إلى الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ووقف عدوانه على لبنان كشرط أساسي لعودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة من جانبه استعرض وزير الخارجية القطري آخر الجهود والتحركات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة لوقف الحرب على غزة ولبنان. شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوما جويا مركبا من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة عين شيمر الشرقي الخضيرة، وقصفت معسكر أدام جنوبي شرقي اليبيب بصواريخ نوعية مع إيقاعه جنودا بين قتلى وجرحى عند الحافة الأمامية للجبهة. وحقق الهجوم أهدافه بدقة إذ عجز الاحتلال عن التصدي لصواريخ حزب الله ومسيراته التي حلقت مدة من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقاعدة عين شيمر هي قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي في جيش الاحتلال، بينما معسكر إلياكيم هو تابع لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش. واصل جيش العدو الصهيوني حرب التدمير والتهجير الممنهج للمناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع مرورا بالضاحية الجنوبية لبيروت لليوم 39 على التوالي، حيث ارتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 2820 شهيدا ونحو 13,000 جريح منذ بدء العدوان في 8 تشرين الأول. وارتقى عدة شهداء وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة سحمر في البقاع الغربي بالتوازي مع استمرار الغارات العنيفة على جنوبي لبنان. وفي جديد التهديدات الصهيونية وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرع اليوم تهديدا جديدا بالإخلاء لسكان جنوب لبنان في عدة قرى، لكن اللافت بينها أنه هدد لأول مرة مخيم فلسطيني وهو مخيم الرشيدية في صور المكتظ بالسكان. تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة اليوم 91 بعد 300 عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي وارتكاب مجازر.